بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فهذه المجالس الطيبة من مجالس دروس شهر رمضان لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، مجالس طيبة وفوائد جمة جمع المؤلف رحمه الله تعالى فيها بين التذكير والأحكام، وهذا من حسن التصنيف والكتابة. قال رحمه الله تعالى: المجلس التاسع في حكم الصيام. والحكم جمع حكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، والله جل وعلا من أسمائه الحكيم، وهو متصف بصفة الحكمة، ولله المثل الأعلى جل شأنه. فمن صفات ربنا أنه حكيم ذو حكمة بالغة جل شأنه، وهذا هو ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه وإجماع سلف الأمة، وخالف في ذلك في إثبات هذه الصفة وتعليل الأحكام الجهمية والأشاعرة نفاة الحكمة والتعليل. وقد بيّن الله جل وعلا أنه حكيم ذو حكمة، وأنه جل في علاه يفعل ما يشاء ويختار لحكم عظيمة وغايات جليلة. فعلى المؤمن أن يؤمن بما في كتاب الله وسنة نبيه من أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به. وأيضا خالفت المعتزلة في هذا الباب. وإذا علمنا الحكمة فاعلم أن أعظم حكمة في أمر الله ونهيه هي امتثال أمره، أن تطيع الله جل وعلا فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر. وهذه هي الغاية التي لأجلها خلقنا الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولعلمنا للحكمة، فالحكمة والعلة قد تكون منصوصة وقد تكون مستنبطة. فإذا علمنا هذا الأمر اطمأنت قلوبنا، وأن الله جل وعلا حكيم ذو حكمة بالغة، وعرفنا أن نقيس النظائر على نظائرها والأشباه على أشباهها لمعرفتنا للحكمة والعلة، فهذا من تيسير الله جل وعلا علينا. فالله سبحانه افترض علينا الصيام لحكم عظيمة جليلة، سيأتي بيان بعضها في هذا الدرس. قال رحمه الله: الحمد لله مدبر الليالي والأيام، ومصرف الشهور والأعوام، الملك القدوس السلام، المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام، المتنزه عن النقائص ومشابهة الأنام، يرى ما في داخل العروق وبواطن العظام، ويسمع خفي الصوت ولطيف الكلام، إله رحيم كثير الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام، قدر الأمور فأجراها على أحسن نظام، وشرع الشرائع فأحكمها أيما إحكام، بقدرته تهب الرياح ويسير الغمام، وبحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيام، أحمده على جليل الصفات وجميل الإنعام، وأشكره شكر من طلب المزيد ورام، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا تحيط به العقول والأوهام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنام، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر السابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي إذا رآه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي جهز بماله جيش العسرة وأقام، وعلى علي البحر الخضم والأسد الضرغام، وعلى سائر آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الدوام وسلم تسليما. ما أحسن اللغة العربية. أنتم ترون الآن في هذا الدرس التاسع وفي كل مقدمة يأتي الشيخ بما تطيب له الأسماع وتأنس له القلوب. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه له الحكم التام والحكمة البالغة فيما خلقه وفيما شرعه، فهو الحكيم في خلقه وفي شرعه، حكيم في خلقه سبحانه وحكيم في شرعه في أمره ونهيه. لم يخلق عباده لعبا، ولم يتركهم سدى، ولم يشرع لهم الشرائع عبثا، بل خلقهم لأمر عظيم، وهيأهم لخطب جسيم، وبين لهم الصراط المستقيم، وشرع لهم الشرائع ليزداد بها إيمانهم وتكمل بها عباداتهم. فما من عبادة شرعها الله لعباده إلا لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس جهلنا بحكمة شيء من العبادات دليلا على أنه لا حكمة لها، بل هو دليل على عجزنا وقصورنا عن إدراك حكمة الله سبحانه، لقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد شرع الله العبادات ونظم المعاملات ابتلاء وامتحانا لعباده، ليتبين بذلك من كان عابدا لمولاه ممن كان عابدا لهواه. فمن تقبل هذه الشرائع وتلك النظم بصدر منشرح ونفس مطمئنة فهو عابد لمولاه، راض بشريعته، مقدم لطاعة ربه على هوى نفسه. ومن كان لا يقبل من العبادات ولا يتبع من النظم إلا ما ناسب رغبته ووافق مراده فهو عابد لهواه، ساخط لشريعة الله، معرض عن طاعة ربه، جعل هواه متبوعا لا تابعا، وأراد أن يكون شرع الله تابعا لرغبته مع قصور علمه وقلة حكمته. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ومن حكمة الله سبحانه أن جعل العبادات متنوعة ليتمحص القبول والرضا، وليمحص الله الذين آمنوا. فإن من الناس من قد يرضى بنوع من العبادات ويلتزم به، ويسخط نوعا آخر ويفرط فيه. فجعل الله من العبادات ما يتعلق بعمل البدن كالصلاة، ومنها ما يتعلق ببذل المال المحبوب إلى النفس كالزكاة، ومنها ما يتعلق بعمل البدن وبذل المال جميعا كالحج والجهاد، ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها ومشتهياتها كالصيام. فإذا قام العبد بهذه العبادات المتنوعة وأكملها على الوجه المطلوب منه دون سخط أو تفريط، فتعب وعمل وبذل ما كان محبوبا إليه، وكف عما تشتهيه نفسه طاعة لربه وامتثالا لأمره ورضا بشرعه، كان ذلك دليلا على كمال عبوديته وتمام انقياده ومحبته لربه وتعظيمه له، فتحقق فيه وصف العبودية لله رب العالمين. وهو كما قال رحمه الله وكلامه ظاهر بين: إذا تبين ذلك فإن للصيام حكما كثيرة استوجبت أن يكون فريضة من فرائض الإسلام وركنا من أركانه. فمن حكم الصيام أنه عبادة لله تعالى، يتقرب العبد فيها إلى ربه بترك محبوباته ومشتهياته من طعام وشراب ونكاح، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله تعالى، وقوة محبته له ورجائه ما عنده، فإن الإنسان لا يترك محبوباً له إلا لما هو أعظم عنده منه. فالإنسان يترك في الصيام، يترك طعامه وشرابه وشهوته، كما جاء في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فلا يفعل ذلك إلا محبة لله وطلبا لرضاه، وهذا من الحكم. ولما علم المؤمن أن رضا الله تعالى في الصيام بترك شهواته المجبول على محبتها، قدم رضا مولاه على هواه فتركها أشد ما يكون شوقا إليها، لأن لذته وراحة نفسه في ترك ذلك لله عز وجل. ولذلك كثير من المؤمنين لو ضرب أو حبس على أن يفطر يوما من رمضان بدون عذر لم يفطر، وهذه الحكمة من أبلغ حكم الصيام وأعظمها، أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بترك محبوبه، لأن الله جل وعلا يحب من عباده ذلك ويحبه عباده، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. قال: ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن الصائم مأمور بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، وهذا من التقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصائم مأمور بحفظ صيامه، والصوم ليس مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، وإنما الإمساك عن كل ما حرم الله، سواء كان ذلك المحرم محرماً في رمضان دون غيره، أو كان محرماً في رمضان وغيره. فهنا يكون المؤمن متقياً لله جل في علاه. وإذا كان الصائم متلبساً بالصيام فإنه كلما هم بمعصية تذكر أنه صائم فامتنع عنها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أن يقول لمن سابه أو شاتمه: إني امرؤ صائم، تنبيها له على أن الصائم مأمور بالإمساك عن السب والشتم، وتذكيرا لنفسه بأنه متلبس بالصيام فيمتنع عن المقابلة بالسب والشتم. فالصائم يفعل ما أوجب الله عليه في الصيام من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله، وهذا من التقوى. الصائم يترك ما حرم الله عليه من سباب وشتام وأكل وشرب وجماع، وذاك من التقوى. الصائم يكون عابدا لله مخلصا في صيامه له، وذاك من التقوى. الصائم تحثه نفسه في صيامه على أن يحسن إلى الفقراء والمساكين، وذاك من التقوى. ترى الصائم يقرأ القرآن ويواظب على الصلاة والخير، وذاك من التقوى، إلى غير ذلك. قال: ومن حكم الصيام أن القلب يتخلى للفكر والذكر، لأن تناول الشهوات يستوجب الغفلة، وربما يقسي القلب ويعمي عن الحق. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى التخفيف من الطعام والشراب، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث اختلف الحفاظ، فمنهم من رجح الإرسال ومنهم من حسنه، وعلى كل بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ابن آدم ما ملأ وعاء شرا من بطنه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يأخذ من المأكل والمشرب ما يقيم به صلبه، فيجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه، وهذا أقوم لبدنه وأصح لعقله. ولا بأس أن يأكل الإنسان أحيانا حتى لا يجد مسلكا، كما جاء ذلك في السنة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن صحابته الكرام، فنبينا أقرهم لا أجد له مسلكا، إلا أن الإنسان يبتعد عن الشبع لأنه مدعاة للغفلة والكسل إلا من رحم الله. فالصيام فيه أن القلب يتخلى للفكر والذكر. قال: وفي صحيح مسلم أن حنظلة الأسدي وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: نافق حنظلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا الحديث وفيه، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. وقال أبو سليمان الداراني: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت عمي القلب. وهذا كما تقدم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء في ترجمة الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قدم له أكل طيب يسمونه الفلوذج، فأكل حتى شبع، فقال فيما معنى كلامه: قد أطعمنا الله، فقام فصلى ليله كله أو كثيرا منه. فالإنسان يتقوى بهذا الأكل على طاعة الله، لكن كثرة الأكل رعاكم الله مما تضر بالبدن والقلب، فالإنسان يأخذ ما يحتاج. وخير الهدي هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ومن حكم الصيام أن الغني يعرف به قدر نعمة الله تعالى عليه بالغنى، حيث أنعم الله تعالى عليه بالطعام والشراب والنكاح، وقد حرمها كثير من الخلق، فيحمد الله على هذه النعمة ويشكره على هذا التيسير، ويذكر بذلك أخاه الفقير الذي ربما يبيت طاويا جائعا فيجود عليه بالصدقة يكسو بها عورته ويسد بها جوعه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس. فالإنسان إذا صام وذاق لوعة الجوع تذكر الفقراء والمساكين، من هذا حالهم طيلة السنة، قد يجد وجبة وقد لا يجدها، فيحمله ذلك على شكر نعمة الله عليه، إذ أنعم الله عليه بمأكل ومشرب ومنكح، ويدفعه ذلك إلى تفقد الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، فينفق مما أنعم الله به عليه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. وكثير من الناس قد لا يعرف النعمة إلا عند فقدانها، فاحرص أن تعرف نعم الله عليك وأن تشكر هذه النعم لتدوم ويزيدك الله من فضله. قال: ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها والقوة على الإمساك بزمامها حتى يتمكن من التحكم فيها ويقودها إلى ما فيه خيرها وسعادتها، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فإذا أطلق المرء لنفسه عنانها أوقعته في المهالك، وإذا ملك أمرها وسيطر عليها تمكن من قيادتها إلى أعلى المراتب وأسنى المطالب. فأنت في حال الصيام قد تبتلى بمن يسبك ومن يشتمك، وتعرف أنك إن رددت عليه نقص أجر صيامك، فتحتسب الأجر لله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وما فيه من تضييق مجاري الشيطان، فيكون الإنسان هادئا مطمئنا بإذن الله جل في علاه. وإذ نقول هذا فالمراد به الصيام الصحيح، أما ما يفعله بعض الناس من أنه ينام من صلاة الفجر ولا يصليها إلى غروب الشمس، فهذا ما خرج من صيامه إلا بالجوع والعطش عياذا بالله رب العالمين. وترى من الناس من إذا صام كثرت مشاكله لتركه الدخان مثلا، أو كان ممن ابتلي بالتعاطي للمخدرات والحبوب المهلوسات وغير ذلك، فترى أنه يثير الفتن والمشاكل في بيته مع أهله وأولاده، مع جيرانه، مع أقاربه، مع عموم المسلمين. فهذا لم ينتفع بالصيام، وإنما الصيام الصحيح هو من أعظم أسباب التقوى. فإن رأيت في صيامك طاعة وقربا إلى الله جل وعلا ومحبة للخير وفعلا له فاحمد الله، وإن رأيت عكس ذلك فانظر في صيامك فصححه. قال: ومن حكم الصيام كسر النفس والحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتلين للخلق، فإن الشبع والري ومباشرة النساء يحمل كل منها على الأشر والبطر والعلو والتكبر على الخلق وعن الحق، وذلك أن النفس عند احتياجها لهذه الأمور تشغل بتحصيلها، فإذا تمكنت منها رأت أنها ظفرت بمطلوبها، فيحصل لها من الفرح المذموم والبطر ما يكون سبباً لهلاكها، والمعصوم من عصمه الله تعالى. وهذا موجود عند كثير من الناس، أنه يجد ويجتهد وينفق عمره في تحصيل المال مثلا حتى صار عبدا له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، فهو في تعاسة، فإذا تحصل على المال طغى وتجبر وعلى على خلق الله، نسأل الله السلامة والعافية. فمن حكم الصيام كسر النفس والحد من كبريائها وعلوها وتجبرها. ومن حكم الصيام أن مجاري الدم تضيق بسبب الجوع والعطش، فتضيق مجاري الشيطان من البدن، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث صفية رضي الله تعالى عنها: على رسلكما إنها صفية، قالوا: أوى فيك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال: فتسكن بالصيام ووساوس الشيطان، وتنكسر صورة الشهوة والغضب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. فجعل الصوم وجاء لشهوة النكاح وكسرا لحدتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله، ومما كان يستعيذ بالله منه أنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر مني. فلا شك أن اجتماع المني يسبب هيجان للشهوة. فإذا تزوج الشاب وجعل يتنعم بما أنعم الله عليه من النعم في أهله، لا شك أن ذلك أسكن له وأنه أغض لبصره. قال: ائت أهلك فإن عندها التي عندها، والله المستعان. قال: ومن حكم الصيام ما يترتب عليه من الفوائد الصحية التي تحصل بتقليل الطعام وإراحة جهاز الهضم لمدة معينة، وترسب بعض الرطوبات والفضلات الضارة بالجسم وغير ذلك. كل هذا ترى كثيرا من الأطباء اليوم من يصفون الصيام علاجا، سواء كان لمرضى السكري أو كان لغيره، فيقولون له: عليك بالصوم. فما أعظم حكمة الله تعالى وأبلغها، وما أنفع شرائعه للخلق وأصلحها. إنما علينا أن نتفقه في الدين، فهذه الحكم وحكم الصيام أكثر، رعاكم الله، علمناها لما تعلمناها. وإنما يؤتى المرء من جهله بدينه وبعده عن أهل العلم الراسخين. فكلما تفقه العبد في دين الله ووفقه الله جل وعلا للعمل بذلك العلم، كلما ازداد خشية وعلم أن هذا الشرع من لدن حكيم خبير جل شأنه. فلو علم هؤلاء الذين يحاربون الدين اليوم ممن يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا بحجة العلمانية والليبرالية وحرية المرأة وحقوقها وحرية الرأي وحرية العقيدة إلى غير ذلك، لو علموا ما في هذا الشرع العظيم من الحكم لكانوا بإذن الله تعالى مع أهله العاملين به، لكن الشيطان استزلهم فأوردهم الموارد وأبعدهم بعدا سحيقا حتى صاروا من المحاربين للدين. فاحذر أيها المسلم الكريم. اللهم فقهنا في ديننا، وألهمنا معرفة أسرار شريعتك، وأصلح لنا شؤون ديننا ودنيانا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.